الحمد لله رب العالمين وصلاه ربي وسلامه وبركاته على النبي الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر النائمين. اما بعد، فهذا الدرس في كتاب جليل الطالب للعلامه معين الكرمي رحمه الله وغفر له. وقفنا عند قوله رحمه الله: فصل وصاحب الجبيره. قال: وصاحب الجبيره وضع على طهارته ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. هذه الحالة الأولى. الجبيرة معروفة قديما كانت تعمل من قطع من الخشب، والآن يستعملون أنواعا من المواد تطوب على محل الكسر. ومثل الجبيرة اللصوق التي تكون على البدن يسميها الناس الآن نزية. صاحب الجبيرة إن وضعها على الطهارة هذا شرط، ولم تتجاوز محل الحاجة هذا هو الشرط الثاني. إذا الشرط الأول أن يضعها على الطهارة حتى يمسح عليها بعد ذلك، فلو وضعها على غير طهارة لم يمسح. هذا هو المذهب. والقول الثاني رواية عن ابن محمد رحمه الله عليه أنه لا يشترط تقدم طهارتها، وهذا الذي يفعله كثير من الناس الآن عند حصول الحوادث. يضعون الجبس أو الجبيرة على رجله أو يده لأنه في حالة ذهول، وبعد ذلك يمسح عليها. فعليه عمل الناس الآن، وهذا رواية عن ابن محمد رحمه الله قال إليها الموفق والقدامة والمجد وغيرهما صوره صاحب الإنصاف. قالوا لي مشقة يشق الاشتراط هذا، أن التجبير يقع في وقت الذهول والشغال. وللأخبار قالوا لم يرد فيها تقييد الجبيرة أو تقييد وضع الجبيرة بالطهارة قبلها. فالشرط الثاني ولم تتجاوز محل الحاجة، يعني يشترط حتى يمسح على الجبيرة ألا تتجاوز موضع الحاجة. ما هو موضع الحاجة؟ هو موضع الكسر أو الجرح وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدها. الكسر هنا يحتاج إلى أن يضع الجبيرة على الكسر وما جربه حتى يلتئم، وينجبر العظم. فالحاجة تقدم بقدرها، إذا زاد على ذلك فإنه لا يمسح عليه. إذا وضعت على طهارة وتتجاوز محل الحاجة يمسح عليها بالماء ويجيب ذلك. والفرق بين المسح على الخف والجبيرة، المسح على الخف يمسح على الخف دون أسفل وعقبه، أما الجبيرة فيمسح عليها كلها ويجيبها. ومثل اللصوق التي تكون على جزء من البدن او على الظهر يمسح عليها ويكفي ذلك. الحاله الثانيه قال: والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهاره وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. العبارة هذه فيها ثقة وليست من عادة المؤلف رحمه الله، لكن حاصل ما في المسألة أن الجبيرة لها أربع صور مكتوبة عندكم. الصورة الأولى إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة فيمسح عليها ولا يتيمم، ثم هو معروف الآن يمسح على الجبيرة ولا يتيمم. الحالة الثانية وضعها على طهارة على شرط عنده وتجاوزت محل الحاجة. وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، تخلف الشرط الثاني. ايش يعمل؟ يغسل الصحيح الباقي، يمسح على الجبيرة ويتيمم، يمسح على الجبيرة ويتيمم. الحالة الثانية يتيمم عن الزائد، عن الزائد عن محل الحاجة، هذا لا يكفي فيه المسح، فيتيمم عنه. الحالة الثالثة إن وضعها على غير طهارة، على غير طهارة ولم تتجاوز المحل، فيتيمم ولا يمسح، ما يمسح لأنه لم يضعها على المثل. طيب ايش يعمل؟ ما تحت الجبيرة لا يمكن غسله، يتيمم. الحالة الرابعة وضع على غير طهارة، تجاوزت المحل محل الحاجة، وضع على غير طهارة تجاوزت محل الحاجة، أيضا حكمها كالسابقة، لا يمسح ويتيمم. هذا يجمع لك ما ذكر رحمه الله من كلام في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله وغفر له: باب الغائط والوضوء.
جزاك الله خيرا.
الغائط والوضوء أي مبطلاته؟ وهي ثمانية. قوله وهي ثمانية هذا أخذوه من سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجمع أمورا في موضع واحد كقوله: سبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. وهذا فيه تيسير للعلم وضبط المسائل، وعرفوها بالاستقراء والنظر في الأدلة فجمعوها في موضع واحد، وهي ثمانية. أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا، أيا كان الخارج من السبيلين من القبل والدبر، إلا الدائن كالسلس والاستحارة فلا ينقض لطهورها، ولهذا من به سلس البول أو من وضع له الليل الذي يخرج البول عن طريقه يصلي وأنت تنظر إلى البول ويخرج حال الصلاة، لا يدخل بها للضرورة. الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن. وخروج النجاسة من بقية البدن على قسمين، القسم الأول هو عندكم واحد: فإن كان بولا أو ضائقا نقض مطلقا. هل يمكن أن يخرج البول من غير مخرجه المعتاد؟ نعم، لسبب مرض في البدن، لسبب عملية، يوضع له لي مثلا من جهة البطن ويخرج البول عن طريقه. إن كان الخارج من بقية البدن يعني من غير السبيلين بولا أو ضائقا نقض مطلقا، يعني سواء كان يش قليلا أو كثيرا. الحالة الثانية: وإن كان غيرهما يعني غير البول والضائق كالدم والقي، يعني إن كان الخارج وغيرهما نجسا كالدم والقي، لأنه يعني قد يخرج أشياء غير نجسة، الدم غير نجس، المخاط غير نجس، الريق غير نجس، العرق غير نجس، هناك أشياء كثيرة تخرج من بدن الإنسان. النجس قال كالدم والقي، نقض إنفحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني الخلاصة أنه ينقض الكثير منه، خرج بهذا قليل، فلو خرج يسير من الدم لم ينقض، لو خرج يسير من الطي لم ينقض. ايش ضابط الكبير؟ ايش ضابط الكبير؟ عندنا قولان، القول الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله: الكثير هو ايش؟ ما فحش في نفس كل احد بحسبه، كل واحد وما يقدره، لكن هذا لا ينظر، لان الجزار قد اعتاد على رؤية الدماء، فالكثير عنده قليل، والشخص الذي لم يعتد رؤية الدم الشيء يسير عنده كثير. لهذا القول الثاني أن الضابط في هذا ما فحوش في نفوس أوساط الناس يعني يرجع فيه إلى العرف كما رجع في يسير لقطة إليهم قال الذي لا تتبعه همة أوساط الناس هذا الضبط ما لا إليه في الإنصاف والذي يميل إليه صاحب الإنصاف يميل إليه القلب طالبا لأنه موفق مسدد وتصريباته موافقة لديه رحمه الله وغفر له. قال طبعا هناك خلاف في مسألة خروج الدم والقيمة مشهور معروف شخص السلطانية رحمه الله اختار أنه لا ينقم الكثير مطلقا ولا ينقم الكثير من الدم أو من القيمة يعني الحنابلة سلموا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ حمر السبلان لكن يجيب أنه إن ثبت ذلك فإنه وافق أنه أراد أن يتوضأ وهذا مجرد فعل والفعل الذي تجرد من الأمر يدل على إيش؟ على وجوب الاستحباب فعل مجرد عن الأمر فعل مجرد فعل ما في أمر مجرد فعل يدل على الاستحباب. الثالث زوال العقل أو تغطيته عندنا زوال وعندنا تغطية زوال العقل ذهاب العقل تمام في جنون مثلا تغطيته بإغماء بسكر بنوم فإذا زال العقل أو غطي عليه بإغماء كما ذكر رحمه الله أو نوم انتقض الوضوء استثنى من هذا رحمه الله قال ما لم يكن النوم يسيرا هذا الشرط الاول للمستثمر عرفا هذه متجاوزه اول الشرط الاول يسيرا الثاني ايش من جالس وقائم يعني اذا كان النوم يسيرا من جالس وقائم فانه لا ينقص لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاه على عهد صلى الله عليه وسلم حتى تخفيف الرسول وفقهاء رحمه الله قالوا اذا كان النوم يسير خرج من النوم كثير وكيف نعرف انه يسير يرجع فيه الى العرف طيب وان يكون هذا اليسير من جالس وقائم من جالس وقائم لانه يكون قد مكن عبدته ولم يحصل الانفراج واستخفاف البدن الذي يحصل في حال السجود مثلا لهذا لو حصل منه اليسير حال السجود فإن وضوءه يتقن هنا اشترط أن يكون النوم يسيرا جالسا أو قائما هذا هو المذهب طيب ثم قال رحمه الله الرابع مسه بيده لا ظفره لأن الظفر عند الحنابلة الظفر والشعر والسن في حكم المنتصب مسه بيده فرج الآدمي المتصل إلى حائل هذا له الأول يعني مس فرج الآدمي المتصل إلى حائل واليد يعني الكف هذا مراد به ببطن كفه أو ظهره أو حرفه ينقف خرج بهذا المس مثلا بذراعه فلا ينقف وينقضه سواء تقصد المس أو لم يتقصد يمس إيش إذا مس فرج الآدمي خرج بهذا الفرج
الحيوان
لهذا الذين يعانون يعني تربية والعناية بالإبل قد يحصل منهم هذا الشيء كذلك الأطباء البيطريون قد يحصل منهم المس لفرج الدابة لا ينقض إلا مس فرج الآدمي المتصل خرج بهذا المتصل وقد كان يحصل هذا قديما في الحروب قد يجبون الذكر مثلا يحصل مس له لا ينقض ليلة متصلة. قال بلا حائل، معناه أنه لو مسه نواف ثياب لم ينتقل وضوءه،
لم ينتقل.
هذا مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن 14 صحابيا. والحديث من مس رجاءه يتوضأ. ثم قال: أو حلقة دبري، يعني مسه بيده فرج الآدمي، أو حلقة دبري. إذا مس حلقة الدبر خرج بهذا، لو مس الألية لا ينقض الوضوء. إذا مس حلقة الدبر ينتقض الوضوء، لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، والفرج هو من فرج عن البدن، يصدق على الكفر والدبر. قال: لا مس الخصيتين، لأن الحديث أريد بمس الذكر، ولا مس محل الفرج بائن، يعني بائن مقطوع، لم يمسه إلا من مس محله بعد القطع. ثم قال الموضوع الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى، والأنثى الذكر بشهوة، هذا شرط. الثاني من غير حائل، شرط ثاني، إنه لو كان من غير شهوة لم يجوز، ولو كان من وراء حائل لمس الله، أو من وراء حائل بشهوة لا يجوز. إذا لابد أن يكون لشهوة من غير حائل. أيضا انتقل هنا العبارة لشهوة، أم أنها قد تدل على أن الشهوة متقدمة، فلو قال بشهوة لكان أحسن أضمن، يعني أنه حال المس كانت عنده الشهوة، لأن الشهوة قد تكون من قبل ثم يمس بعد زوال الشهوة. من غير حالين، لماذا قال المؤلف رحمه الله من شهوة من غير حالين؟ لماذا قال الشهوة؟ مع أن الآية التي استدل بها أو لمسه بالشهوة ليس فيها تقييد اللمس بالشهوة. لماذا؟ قالوا جمعا بين الأدلة. كيف؟ قال هناك أدلة فيها المس دون نقل، كحديث عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدها على قدميه وهما موصولتان ساجد عليه الصلاة والسلام، ولم ينتقد الوضوء عليه الصلاة والسلام. فجمع بين الأدلة، قالوا الآية تدل على أن النقل مقيد بالشهوة، يعني في حال الشهوة. جمع بين الأدلة، هذا مثل المعلم رحمة الله عليه. هذه مسألة مهمة يحتاج إليها الأزواج، أنه قد يمس الآخر بشهوة، هل تريدون أن نذكر القول الثاني ولا نمشي عن المذهب؟ نتعصب لنا في هذه المسألة، إيش رأيكم؟ يقولون إن الحنابلة عندهم تشدد، ولو نظرت في كتبهم تجد أن الحنابلة عندهم تساهل تسهيل الذي يطلبها الناس، وعند غيرهم تشدد. المسألة هذه الشافعية مشهور عندهم إيش؟ أن مس الرجل امرأته ينقض إيش؟ مطلقا بشهوة أو بمشهوة، يعني معناه لو كان يطوف وقدر الله أن مس امرأة بمقصر، إيش اللي يترتب على هذا؟ ينتقل الوضوء،
في حرج حقيقي.
الحنابلة عندهم قولان المشهور مثلا ما سمعته من القول الثاني ورواية عن ابن أحمد، أن مس الرجل امرأته لا ينقض مطلقا بشهوة أو بدون شهوة. بشهوة أو بدون شهوة. ويختار هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله والأجري وصاحب الفائق قال تيمية شيخ الإسلام من قاضي الجبل أو كتاب ذكر اختيار شخص الإسلام. وقال شيخ الإسلام تيمية: لا يقدر أحد أن يأتي بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الوضوء من ذلك. وكان الرجل يمس امرأته بشهوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوضئ ثم يخرج إلى الصلاة دون أن يعيد الوضوء. وفي حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، إلى أنت فضحكت، يعني أنها هي. إذن الذي اختار شيخ الإسلام تيمية واختار شيخ ابن باز رحمه الله رحمه أنه لا ينقض مطلقا ولو كان بشهوة. وأقول يعني هذا المثال أن بعض الناس يشتري عندهم أحيانا أقوال يقول والله حلال لو متشددون، لا هذا غير متشددين، يتابعون الدليل الذي فيه التسهيل الذي يحبوا منه. سيأتي أمثلة على هذا. قال ولو كان الملموس ميتا لو مس امرأة ميتة يترتب عليه الحكم المتقدم على الخلاف، أو عجوزا مس عجوزا، لأن لكل سابقة لاحقة، فلو مسها بشهوة انتقض وضوءه على المذهب، أو محرما قد يحصل هذا ومحرم، لكن الفقهاء يذكرون المسألة وإن كان الفعل محرما لكن ما الذي يترتب عليه؟ ثم ذكروا أن شخصا فعل الزنا أو فعل فعل قوم لوط، ايش اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه كذا وكذا وكذا، هنا أيضا. طيب يخرج من هذا المتقدم أمور لا ينتقض الوضوء فيها. واحد، لا لمس من دون سبع سنين فلا ينتقض الوضوء، إنه ليس محلا للشهوة، ولا لمس سن وظفر وشعر، لمس ظفر امرأته أو شعرها بشهوته فعلى المذهب لا ينتقض الوضوء، ولا لمس بذلك بظفره مس امرأته بشهوة لا ينتقض الوضوء، ولا ينتقض ظهور الممسوس فرجه، الطبيب يعالجه واحتاج الى مس الفرج فلا ينتقض ظهور الممسوس فرجه، اما الماس او اللامس ينتقض ظهوره، ومثله المراه اذا نظفت ولدها او مست فرجه فينتقض ظهورها، عموم الحديث ولا مخصص. قال او الملموس بدنه، او الملموس بدنه لا ينتقل ولو وجد شهوة، يعني لو أن رجلا مس امرأته بشهوة وضوءه ينتقل واضح. طيب هي هل ينتقل وضوءها؟ تقول هو الذي مسه بشهوة لكن هي وجد عندها شهوة، على المذهب لا ينتقل لأن الله عز وجل قال أو لا مسلم، قال أو مسلم، واضح. والقياس ما لم بدني التأمل المسألة، القياس أن الملموس ينتقل وضوءه أيضا، إذا قلنا اللامس ينتقل لوجود الشهوة فكذلك الملموس لوجود الشهوة لأنها موجودة في موضعين. ثم قال رحمه الله السادس غسل الميت أو بعضه، غسل الميت أو بعضه له بعض الآثار في هذا، وهذا القول من المفردات. ايش معنى المفردات؟ يعني فرد بها من مذهب بها عد عن اي عن المذهب الاربعه يعني عن بقيه المذاهب الاربعه. القول الثاني وروايه المذهب، وانا احرص على ان ابين لكم ان المذهب فيه الاقوال التي تدل على الراجح. رواية ثانية عن ابن عمر رحمة الله عليه اختار الشيخ ابن سنة تيمية وغيره أن تغسيل الميت أو بعضه لا ينقض. ذكر الشيخ ابن سنة تيمية أنه ليس مع المجرمين دليل صحيح، قال لكن استحباب واحد. طيب فإذا حمل الميت هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. نقل عبد الله عن يعقوب انه قال لا يتوضا من حمل الجنازه لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله من هو الغاسل الذي يوجبون عليه الوضوء، قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. يقلب الميت ويباشره، ثم الذي يصب الماء هذا لا يلزمه الوضوء لأنه ليس بغاسل. ثم قال رحمه الله السابع أخذ لحم الإبل ولو نيئا، هكذا نيئا يكون نيئا لا نيئا لما ورد من النصوص في الحديث وعلى الصحيح فيه رجحه النووي رحمه الله وقال ان كان خلاف راي الجمهور قال اكل لحم الابل ولو فلا نقضى انتبه لطريقه المؤلف العلامة ياتي بقاعده بكلام مجمل ثم يفصله هذه طريقه الكتاب كله ياتي بكلام مجمل وبقاعده ثم يفصل ويذكر ما يستفاد منها كما تقدم معنا في المسائل الماضيه قال بعد ذلك فلا ويغني ان يسال بعض الناس هل هناك من ياكل اللحم وغني يوجد يوجد انا رايت من ياكل اللحم وغني عندنا معشر العرب وعند غيرنا لان الحكم يترتب على اكل اللحم هكذا المؤلف وهو يقصد هذا ولهذا قال فلا نقض ببقيه اجزائها لا نقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توضأ سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم ككبد لو أكل كبدة حاشي ما يتبوء وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم إلا إذا كان في قطع مبتلعة أما مجرد الماء لا ينقض قال ولا يحدث وهذا قول يختار الشيخ بن باز رحمه الله لماذا يختار الشيخ بن باز انه لا ينقض الا اكل لحم الابل اللحم فقط فلا ينقض اكل بقيه اجزائها ولا شرب لبنها ثم قال عليه رحمه الله ولا يحدث بذلك من حلف لا ياكل اللحم شخص حلف قال والله لا اكل اللحم ثم اكل من الكبد الشحم هل يحلف؟ لا يحلف لماذا أمر المؤلف هذه المسألة؟ هذه المسألة متعلقة بباب يأتي في آخر كتاب كتب الفقه باب الأيمان لماذا أمر المسألة؟ من يجيب؟ من يجيب؟ يعني أنها كالدليل ايوه على ان الحكم خاص باللحم لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللحم فقيد الحديث باللحم فقط ومعنى لو اعطيت شخصا مالا وقلت له اشتري لي لحم جزور فجاءت بكرش او بشعر هل يعد مبتدئا؟ لا اذا الحكم خاص باللحم قال الثامن الردة الردة محبوطة إلى العمل قال وكل ما ومن العمل الوضوء وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير المغسل كل ما يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء إلا المغسل فإنه يوجب الغسل فقط ولا يوجب المغسل ولا يوجب الوضوء كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء أوجب الغسل يعني الوجب هو الشارع لكن المراد تسبب عنه وجوب الغسل هذا الانتقال الثاني الإسلام انتهينا من هذه ثم قال رحمه الله فصل هذا الفصل ذكر فيه ثلاثة أمور الأول مسائل في الشك في الطهارة مسائل من الشك في الطهارة الثاني ما يحرم على المحدث الثالث أحكام المصحف قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة أو شك في حدث تيقن الطهارة أو شك في حدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما يتيقن أن يكون لا يجوز بالشك هذه قاعدة فقهية تأكل من التوضأ وشك العدد أو لا هو باقي على وضوئه ثم قال ويحرم على المحدث الصلاة يحرم عليه الصلاة لا يصلي، لا يقول الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ، لا صلاة بغير الوضوء كما في الصحيح. فالصلاة يدخل فيها صلاة الجنازة خلافا للشيخ تقي الدين. والشيخ تقي الدين من هو؟
شيخ الإسلام الجميع.
وغالب الحنابلة يطلقون عليه الشيخ تقي الدين، مشهور بها في كتب الحنابلة مثل الكتاب الإنصار وغيره. إذا قرأت على الشيخ تقي الدين اختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية شيخ الإسلام. قال الحنابلة يقول حتى صلاة الجنازة بعموم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ، أخرجه البخاري. وهذه صلاة. يدخل في كلام المؤلف يحرم عليه الصلاة سجود التلاوة وسجود الشكر. لماذا؟ لأنهما صلاة. هكذا يعبدون حتى في زاد المستقبل يقول والسجود وسجود التلاوة صلاة، يعني يجب أن تتوفر في هذا السجود شروط الصلاة ومن الطهارة. ستأتي المسألة هذه إن شاء الله، ولكن القول الثاني أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة، إنما هو سجدة مجردة وتصح بدون وضوء. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قال ثانيا والطواف، فمن مما يحرم على المؤمن الطواف ولو طاف لم يصح منه. وايضا شيخ الاسلام رحمه الله خالف في هذه المساله ونقل خلاف لاهميه هذه المساله. يختار شيخ الاسلام ابن تيميه صحه الطواف المحدث، وكان شيخنا ابن تيميه يفتي به كثيرا في وسائل الاعلام وفي مجالس الدين. لماذا؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه ليس مع الموجبين دليل، ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي فيها تسهيل من الحنابلة، يعني هذا القول معتبر عندهم. وهذه أو الخلاف في المسائل هذه يحتاج إليه المفتي حينما يقع هذا الأمر، قبل أن يقع هذا الأمر يوصى الناس ويذكرون ويؤمرون بالاحتياط العباد، فلا تطوف إلا وأنت متوضئ. لكن لو جاء شخص وقال حصل مني كذا وكذا ورجع الى بلدي وقد طاف المحدث وفيه الكلام الذي سمعته اختيار شخص الجميع وليس هناك دليل صريح واضح، فلا يجوز لنا ان نطلق هذه العباده الا بدليل ولا دليل. سياتي ان شاء الله مساله الطواف الحائل اذا لم تتمكن من الرجوع ولا تذر هم معها، هذا في كتاب الحج ان شاء الله تبارك وتعالى. قال هو مس المصحف ببشرته بلحائه، يحرم على المحدث مس المصحف. اما قراءه القران له ان يقرا دون مس، المحرم المس ببشرته دون حائل، اما من وراء حائل فله ذلك. قال ويزيد من عليه غسل بقراءه القران، من عليه غسل يزيد فيحرم عليه قراءة القرآن، يعني يحرم عليه ما تقدم وزيادة قراءة القرآن، يعني أي قراءة آية فصاعدا. خرج بهذا قراءة بعض آية لم تقل فيجوز، هذا كلام. طيب معنى هذا أن الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن، هذا هو المذهب، لأن عليها الغسل. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن مطلقا، يعني سواء احتاجت أو لم تحتج. ويختار الشيخ ابن باز والألباني لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج وهي محرمة، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت، ومما يفعله الحاج قراءة القرآن. وقد ثبت عن بعض التابعين انه قال كفاف، وقد ثبت بعض التابعين انهم كانوا اذا دخلوا مكه يستحبون ان يقرأوا ما معهم من القران. وفي اثر اخر كانوا يستحبون ان يختموا القران. قال واللبث في المسجد بلا وضوء. لا يجوز له ان يلبث في المسجد وعليه غسل الا يتوضا فيجوز له ذلك. قال ثابت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس انك قال لهم ثابت عن الصحابه رضي الله عنهم اي جنابه يلزم الغسل فتوضا ليحفظ لسانه في المسجد فله ذلك الا الحائض والنفساء يلزمهما الغسل لكن ليس لهما ان ينفذ في المسجد بعد الوضوء الا اذا انقطع الدم فحكمه ما حكم الجنب. ثم قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل. باب ما يوجب الغسل يذكر في هذا الباب ما يوجب الغسل يعني ما يبطل الغسل. هو قد اغتسل من قبل لكن اذا حصلت هذه الامور ابطلت الغسل المتقدم هذا الامر الاول. الثاني يذكر شروط الغسل. الثالث يذكر فروضه. الرابع يذكر سننه. وقد رتب رحمه الله الباب على هذا. الغسل في الشرع هو استعمال ماء مباح. استعمال ماء مباح في جميع بدنه. ما هو في الأعضاء أربعة كما تقدم في الوضوء، لا، في جميع بدنه. على وجه مخصوص. استعمال ماء مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. قال هو سبعة. أي الذي يوجب الغسل. أحدها انتقال المني. فلو أحس بانتقاله إلى آخره. انتقال المني. هذا النقل الأول. انتقال المني أو خروج المني. انتقال. ولو لم يخرج. تصورتم المسألة هذه؟ تصورتم المسألة؟ المني يكون في موضع من البدن في معدنه من البدن وعاء. وإذا حصلت الشهوة واشتدت انتقل من موضعه ليخرج. ربما أن الإنسان يحبسه فلا يخرج أو هو يحبس بنفسه يأمر من عمره. لكن قد انتقل من موضعه وأحس بانتقاله. فلو وضع يده وعلى أصل ذكره لحبسه المنع يخرج، لم يخرج منه، لكن انتقل. يقولون يجب عليه الغسل بمجرد الانتقال، لماذا؟ قال لأن هذا هو الجنابة عند العرب. فالجنابة عندهم مجانبة الماء أي مفارقة الماء لمعدنه، وقد تحقق هذا. والأصل أنه إذا فارق موضعه وانتقل من معدنه فإنه يخرج. فوجب عليه الغسل. هذا هو مذهب الإمام رحمة الله عليه. وتعليله واضح. قال فلو أحس بانتقاله، هذا يترتب على ما هو. فلو أحس بانتقاله فحبسه، يعني أول حبس بنفسه فلم يخرج وجب الغسل. هذا أول. الثاني فلو اغتسل له، يعني الآن أوجبنا على الغسل اغتسل. فلو اغتسل له ثم خرج بلذته لم يعد الغسل. اغتسل انتقال المني. بعد الاغتسال يعني تبول فخرج المني بدون شهوة. فلا نوجب عليه الغسل مرة ثانية وقد اغتسل بهذه الجنابة. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما. لأن المني قد يختلط بالدم بسبب المرض أو لأمر آخر. خروجه من مخرجه ويشترط أن يكون بلذة. ما لم يكن نائما ولا حوله. ثاني خروج الملك بلا الذهب. بلا الذهب ما قال دفقا بلا الذهب فزاد مستقنع خروج الملك دفقا بلا الذهب. قالوا لانه يلزم من وجود اللذه ان يكون دفقا. فاستغني بذكر اللذه عنها من باب الاختصار. خروجه الى التخاط بهذا ما لو خرج المني بدون لذه قد يخرج بسبب المرض خرج المني فلا يجب عليه الغسل. والذي يخرج من الرجل البول هذا ينقض الوضوء ويجب الاستنجاء. او الثاني الوذي وهذا كالبول الا انه كذب على حكمه حكم البول. يعني بعض الناس يعتقد انه مريض ويقع هذا للرجل في وقت شده البرد احيانا فهذا يوجب الاستنجاء فقط. الثالث الملي وهو الماء اللزج الذي يخرج عند شباب الشهوه ولا يشعر الرجل بخروجه وهذا له احكام. فينتقد الوضوء ويغسل ذكره وثيابه ويغسل ثيابه ويعلم الرابع المني وهو طاهر ولكن اذا خرج بلذه فانه ينقض خروج المني بلذه. قال ما لم يكن نائما ولا حوله لو خرج منه وهو نائم يجب عليه الوضوء حتى ولو لم يذكر احتلاما ولا لذة. ما اذكر حصل لي اي تلذذ او اني احترمت لكن لما استيقظ الماء يجب عليه الغسل. قال الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها. تغييب الحشفة كلها او قدرها الى حالها في فرج ولو دبرا لميت او بهيمة او طير. الثالث تغيير الحشفة. لماذا الفقهاء رحمه الله عليهم عبروا بهذا التعبير؟ الوارد في الحديث اذا مس الكتاب كتاب فقد وجب الغسل وان لم ينزل كما في روايه مسلم. وعند احمد انزل او لم ينزل يعني ان الغسل يجب بمجرد العلاج. وكيف يحصل مس الكتاب كتاب؟ يحصل بان تغيب الحشره وهي راس الملك. واسمح لنا بان لابد ان نبين هذه المسائل حتى لا يعني يفهم طالب العلم شيئا اخر. الفقهاء رحمه الله يعني ضربوا هذا بضابط فقالوا هل مرادك من قوله مسخ الختان يعني تواري الحشره كلها او قدرها اذا كانت مقطوعه فبقدرها مما بقي من الذكر بلا حائل. اما لو كان من وراء الثياب هذا ما حصل التغييب المطلوب لايجاب الغسل في فرج ولو دبرا لا يجوز. اعتقد ما يجوز ان يضع امراته من جهه الدبر لكن يقول لو اخطا وفعلوا عصى الله ربك عنه وكبيرا من والقاضي اذا لم يقتدع هذا الرجل يفرق بينهم ياتي ان شاء الله الكلام عليه. لكن يقول لو حصل ولو دبر لميت او حصل منه فعل هذا مع ميت او بهيمه او طير فيجب الغسل. كتب السلاني اجمعت الامه على اجمعت الامه الان هكذا يقول على وجوب الغسل من الجماع وان لم يكن معه ميزان. بعد ان كان في الصحابه من لا يجب الغسل الا من ذلك عثمان رضي الله عنه. خلاص صار يجمع. ثم قال رحمه الله: لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. لا يجب الغسل هذا التعبير ما رايكم فيه؟ لا يجب الغسل الا على ابن عشر، يعني ابن عشر يجب عليه الغسل؟ هذا معنى العباره. ايش رايكم بهذا المعنى؟ صغير هل يجب عليه العبادة؟
لا، هو
يجب عليه إذا كان بالعشر وحصل من العلاج يجب عليه الغسل. بينوا لا المراد الوالد رحمه الله.
لا لا
لم يبلغ، لا يقصد انه لم يبلغ، اما لو بلغ انتهينا. هو مميز، هو السبع مميز. لا اتكلم لماذا نوجب عليه، ما يجب عليه شيء صغير. رفع القلم على ثلاثه، قالوا المراد بالايجاب هنا
اكتبوا عندكم
ان الغسل شرط لصحه صلاته ونحوها لا التاثير بتركه، هذا معنى الوجوب هنا. فاذا اراد الصغير ان يصلي بعد ان حصل منه العلاج وهو لم يبلغ، نقول يجب ان يتوضا، بمعنى ان صلاته لا تصح الا بعد، يجب ان يغتسل، بمعنى ان صلاته لا تصح الا بعد الغسل. ثم قال رحمه الله: لا الرابع اسلام الكافر ولا مرتد، لانه صلى الله عليه وسلم امر قيس العاصم بذلك وامر الواحد امر للجميع. الخامس خروج دم الحي، خروج دم الحي. السادس خروج دم النفاس، عندك دم الحي هكذا او خروج الحيض؟
خروج الحيض.
النسخ اختلفت، بعض النسخ فيها خروج الحيض وبعضها خروج دم الحيض. نسخة ابن عوض رحمه الله وهو قد اعتمد على نسخة بقلم مؤلف، في نسخته خروج الحيض بدون دم. لماذا؟ قال هو ان المؤلف يعني تقصد هذا. اما في الحيض في النفاس قال خروج دم النفاس صحيح، حكم يترتب على خروج دم النفاس قبله لا ايجاب. اما في الحيض يقول خروج الحيض، ما قال خروج دم الحيض، يعني ممكن الحيض يخرج قبل ان يعني يشاهد، يعني يخرج من معدنه وهو ما زال في جسد المرأة، هذا ممكن؟ قالوا ممكن. إذا معنى خروج الحيض يعني انتقال الحيض من الترائب، انتقال دم الحيض من الترائب، فيجب الغسل ولو لم يخرج من شفيها. أحست فيه بانتقال مثل ما يحس الرجل بانتقال المني من محله، هي ما تحس بها. فإذا حست بانتقال دم الحي وجب عليها أن يغسل. لكن انقطاع الدم بعد ذلك، استمر الدم معه خمسة أيام، انقطاع دم الحيض شرط لصحة الغسل، ما تغتسل أثناء خروج الدم. كذلك النفاس. ثم قال السابع الموت تعبدا، يعني يجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته يغسله بماء وسدره. قال تعبدا لأنه ليس أحدث لم يحدث، يستثنى من هذا شهيد المعركة فإنه لا يغسل، ويسمى ايضا المقتول ظلما على المذهب انه لا يغسل، في خلاف المقتول ظلما سياتي ان شاء الله في باب في كتاب الجنائز. ثم قال رحمه الله فصل: وشروط الغسل سبعه، الاول انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه. لو اغتسل اثناء خروج المني بشهوه ما يصح الوصف، لابد ان ينقطع الموجب، بعد ذلك يغتسل. ثانيا النية، ثالثا الاسلام، والعقل والتمييز والماء والطهور مباح، وإزالة ما يمنع وصوله كان على البدن يعني شيء من المواد التي تمنع وصول ما لابد نزيلها. قال وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وتسقط سهوا. الشيخ منصور أشار إليه إلى أنها أيضا تسقط جهلا. قال وفرضه أن يعم الماء أو أن يعم بالماء جميع بدنه، جميع بدنه. إلا داخل العين وإن كانت تشاهد لك فلا يجب أن يسأل أن يوصل الماء إلى داخل عينه، سجل الفم والأنف داخل في قوله جميع بدنه، لأن الفم والأنف في حكم إيش؟ الظاهر. قال وأن يعم بماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه صرح بها حتى لا يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجتها، يعني إذا تعادت لقضاء حاجتها بول وتعوض ما يظهر عند القعود يجب عليها أن تغسله، كان في حكم الظاهر. وحتى باطن شعرها، باطن الشعر تغسله مع المستغسل. رواية مسلم وغمزي قرونك، يقول شيخ الإسلام تيمية في هذا الدليل على أنه يجب بل داخل الشعر مستسلم، وهذا غير مسألة الوضوء المتقدمة، كان هناك المسح بالرأس بما تراس، أما هنا يجب أن يعم جميع البدن. طيب ثم قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس إلى الجنابة، يجب نقض الشعر إذا اغتسل بحيض أو نفاس لا لجنابة لأنها تتكرر، لأنها تتكرر يجب نقضه. هذا المذهب إذا اغتسلت بعد انقطاع دم الحيض أو دم النفاس. هناك رواية أنها لا تنقضه، يختارها الموفق والمجد وشيخ الإسلام تيمية وغيره في حديث أم سلمة يا رسول الله أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيض؟ قال لا. رواه مسلم. يقول الزركشي في حديثين الوالدين في النقض وعلى النقض الأولى حمل الحديثين على الاستحباب، يعني يستحب. ثم قال رحمه الله ويكفي الظن في الإسلام لا يشترط اليقين، وسنن وهي سنن الغسل الوضوء قبل أن يتوضأ وضوءا كاملا ليغسل قدميه، ويدل على أن هذا مراده قوله في آخره السنن وإعادة الغسل رجليه من مكان آخر، يعني أنه غسلهم أولا. قال الوضوء قبله، ثاني وإزالة ما لوثه من أذى ما على بدنه من أذى بقية المني مثلا. قال ثالثا إفراغ عروق الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، أما إفراغ الماء على الرأس ثلاثا فهذا واحد، وعلى بقية الجسد ثلاثا هكذا يقول هو المذهب. وقيل انه يفرغ الماء على بقيه الجسد مره واحده، لان كلما نقل صفه غسله صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه غسل بقيه الجسد ثلاثه، فالتدريب في الراس. ويختار هذا الشيخ الاسلام ويقول الزركشي هو ظاهر الحديث. قال رحمه الله رابعا والتيام، هذا واضح. خامسا والموالاة، الموالاة هذه سنة في الغسل سنة، لكنها في الوضوء المفروض الوضوء لكن ندعو على مسألة وهي أنه لو غسل نصف جسده وقطع الماء ثم أتى بالماء بعد مدة فإنه إذا أراد أن يغسل بقية لابد من جدد النية، لابد أن يجدد النية. ثم قال وإمرار اليد على الجسد الدلك، فمعنى أنه لا يجب وأوجبه المالكية، سابعا وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، إذا فرغ من الغسل يغسل رجليه في موضع آخر كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقيده الإمام أحمد في رواية أي الانتقال إلى مكان آخر إن خاف تلوثا، والصبر هذا الشرطين. وأعيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد أن فرغ من الغسل، والآن يغتسل الناس في هذه الأماكن الموجودة الحديثة والتي ينصرف الماء عن محل المغتسل مباشرة وما تحته نظيف لم يتأثر بشيء. فعلى هذه الرواية الثانية التي اختار الشرط اليمين لا ينتقل ولا يغسل قدميه في موضع آخر. ثم قال رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزاء عن الآخر. من نوى غسلا مسنوا يعني وكان عليه نحو جنابة، ونوى غسلا مسنوا مثل غسل الجمعة يكون يرتفع حدثه إن كان ناسيا في غسل واجب. قال أو واجبا اغتسل يوم الجمعة لجنابة ونسي أن ينوي أو اغتسل ونسي أن ينوي غسل الجمعة المسنون فيقول أجزأ عن الآخر خلاص. لكن انتبه، لا ثواب له إلا في المبنى فقط، وإن الله يعني نوى في هذا الغسل غسل الجمعة والغسل الواجب عن جنابة فيحصل له أجر الأمرين. قال وإن نوى رفع الحدثين، نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر يرتفع أحد أجزاء عنه، هذا الجواب لكن نتكلم عن نسخ إن نوى رفع الحدثين معناه أنه لو نوى الطهارة الكبرى فقط نوى المسلم لا يجزي عن الصغرى عن الوضوء. قال هو المذهب الشيخ السامي يقول إن الطهارة الكبرى الغسل يرتفع الحدث الأكبر والأصغر، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنوبا إيش فتوضأوا واغتسلوا أو فتطهروا أو غسل ويكفي، فلم يأمر بوضوء ولا نية. هذا الذي يفعله كثير من الناس، يقول صلاة الفجر عليه جنابة فلا يغتسل ويخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فعله صحيح. قال أو لو إن نوى رفع الحدثين أو الحدث وقف، يعني لو نوى رفع الحدث وقف لم يقيده بالحدث الأكبر أو الأصغر فيصح ويجيب عنهما. قال أو أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل، يعني نوى الصلاة بهذا الفعل يرتفع الحدثان. ثم قال رحمه الله: ويسن الوضوء بمد، هذا المد وهو رطب مخلوق بجراثيم ورقيتان وأربعة أصبع للكرسي، وهذا الأمر الأول الذي من المسنونات. الثاني هو الاغتسال بصاعي، الصاع أربعة أمداد. قال وخمسة أبطال مخلوق بجراثيم وعشرة أواقي وسبعان للكرسي، ويكره الإسراف كما نفعله الآن إلى رحمه الله، لا الإسباب بدون ما ذكر، يعني لو أسبغ في أقل من مد في الوضوء أجزاه ذلك. وكان الإمام رحمه الله يتوضأ بماء قليل حتى إن أصحابه كانوا يسترون وعامة الناس يشاركون، وأنت حينما كنت في الحج اشترى معك ماء يسير، لما دفعت من عرض إلى مزدلفة وصلت تريد أن تصلي مغرب العشاء وهذا الماء اليسير كفاك الوضوء. صحيح كثير من الناس على هذه الحال قلة الماء من مزدلفة، وكفاك هذا الإنكاس الصغير الذي هو المقدار للموت توضأت به وبقي ربما منك شيء، فمعنى أننا لا نتحرز في ما يتعلق باستعمال الماء. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يرد به، يباح الغسل في المسجد ما لم يرد به لو حصل من هذا يكون في سطح المسجد. يقولون يباح إلا إذا آذى، هذا فإنه إذا آذى به بماء الغسل وهذا المصلين فإنه يحرم هذا مفهوم العبارة أنه يحرم تبعه أنا المعوذ به فإن هذا ما نقول كله نقول حرم. طيب ثانيا وفي الحمام يعني ويباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم انتبه دخول الحمام على ثلاث حالات يباح ويكره ويحرم وكل هذا مذكور في عبارة المؤلف رحمه الله فيباح إن أمن الوقوع في المحرم يأمن النظر إلى عورات الناس والنظر أحد إلى عورته فيباح ثانيا يكره إن خيفة خيفة إيش قال فإن خيفة كله خيفة من إيش من الوقوع في المحرم ما يعلم أنه سيقع لكن يخاف أقربه فيكره دخول الحمام الحالة الثالثة وإن علم حرم يعني إن علم أنه سيقع في هذا المحظور فإن يحرم دخول الحمام المرأة يحرم عليها دخول الحمام إلى اليوم المراد بالحمام ليس الحمام موجود في البيوت الآن المراد بمكان الاغتسال قديما مبين فعلا في الدرس الماضي ربما أماكن الاغتسال تنزل إليها الدرج ويكون فيها مواضع كثيرة للاغتسال ويدفع الناس أجرة من أجل الاغتسال فيها وتكون يعني مما يستعمله الناس في زمن الشتاء خاصة لأن الماء يكون حارا هناك من ينظف الجسد بمبلغ من المال يأتي شخص معه المواد والصابون وغيره ورأيت هذا نكره البلدان ما زال موجودا بعض البلاد الإسلامية هذه الحمامات فالفقهاء إذا ذكر الحمام يعنون به هذا يعنون به هذا المرأة يحرم عليها إلى عذر إذا احتاجت إلى هذا ولا تجد مكان تغتسل فيه إلا الحمام لا ذلك أيضا الشيخ الإسلام يقول يعني إذا اعتادت الحمام وشق عليها تركه فيجوز لها دخوله فصل في الأغسال المستحبة نختم بهذا قبل أن ننتهي من الحصة الأولى قال وهي 16 آكلها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها آكلها لصلاة جمعة مؤكد أن بعض أهل العلم أوجبوه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الظاهرية والمذهب كما سمعتم انه مسموع بالقوى اكد الاغسال المسموع متى يكون الاغتسال الجمعه في يومها معناه لو اغتسل قبل طلوع الفجر لم يحصل له اجر السنه في يومها يبدا اليوم من طلوع فجر الجمعه طيب اذا كان حضرها خرج بالذكر والانثى حضرها فجر خرج منهما لا يحضر الجمعه يصلي في بيته مدينته طيب قالوا والأفضل أن يكون هذا الغسل عن جماع وعند المغيبين عن جماع إيش دخل الجماع يبدا بصلاة الجمعة يكون قبل ما يخرج صلاة الجمعة يكامل زوجته ثم يغتسل ويذهب إلى الصلاة عندهم دليل في دليل يعني ولا سيها عندنا دليل من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب الحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل قالوا عن مراد قوله من غسل واغتسل اغتسل في نفسه لكن غسل يعني جامع زوجته فاضطرت الى غسل قال له انا غسل هذا فهمه وبنوا عليه ما سمعته ولكن هناك تفسير آخر للحديث يرجحه جماعة من العلم قالوا الموضوع آخر بعيد عما ذكرت قالوا من غسل يوم الجمعة واغتسل يعني غسل رأسه ونظفه واغتسل ببقية الجسد واضح لكن الحنابلة قال هناك أيضا عندنا تعليم هو أنه إذا اغتسل إذا أتى أهله يوم الجمعة ثم اغتسل فرغ من أمور الدنيا وشهواتها وتفرغ للعبادة بطاعة الله عز وجل. طيب. عليهم الخيار. كانوا يقول الثالث. ولا أخذ من الرائحة. قال ثم بغسل ميت هذا الثاني. انتبه. المؤلف رحمه الله قال هكذا ولصلاتي جمعة. هكذا ولصلاتي جمعة. يعني المؤكد لصلاة جمعة. أما ما بعده ثم بغسل ميت إلى آخره فهذا كله يعني على درجة واحدة. فهمتم؟ كله على درجة واحدة. يعني لا نقول ان الاكد صلاة جمعة ثم يلي في الاكدية وصل الميت ثم يلي وصل الميت العيد. لا. كل ما بعد وصل الجمعة على درجة واحدة في الاكدية. طيب ثم لو وصل الميت من غسل ميتا فليغتسل. لكن لا يلزم. ثم لعيد في يومه يعني يغتسل العيد في يومه. في يومه معنا لو اغتسل قبل الفجر يقول لا لا يمسك. فابن حكيم رحمه الله يقول المنصوص على الامام احمد انه قبل الفجر وبعده. لماذا؟ لان زمن العيد ضيق من الجمعه، الجمعه وقت الاغتسال طويل من الفجر الى صلاه الجمعه وبين الصلاه يعني. لكن صلاه العيد وقت ضيق وتتراهم الواحد لو اغتسل والمسجد بعيد تفوته الصلاه. يقول حتى ولو قبل الفجر. قال ولكسوف هذا المذهب يغتسل الكسوف. ابن القيم يقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستسقاء ايضا. وابن القيم كذلك يقول لم يفعل. وجنون واغماء لانه صلى الله عليه وسلم ما رمي عليه اغتسل. قالوا بشرط ان هذا الاغماء لم يحصل فيه انزال الميت بالاغماء والجنون والا يجب الغسل. قال والاستحاضه لكل صلاه. المستحاضه التي يخرج معها الدم دائما تغتسل بكل صلاة ولا يجب. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل أو أمرها بالغسل بكل صلاة. لكن هذه اللفظة طعن فيها النقاد كما يقول القصدائي رحمه الله. يعني لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر إنما كانت تفعل هذا رضي الله عنها وأرضاها تطوعا منها ولإحرام يعني عند الإحرام من سنونات الإحرام الرسل ولدخول مكة إذا أراد أن يدخل مكة. كيف يدخل مكة؟ يعني قال مثل ما لو كان بالميناء مثلا في الحرم ثم أراد أن يدخل إلى مكة عندما دخول الحرم وعندما دخول مكة ويريد أن يدخل مكة وهو في الحرم فيغتسل هكذا يقولون. لكن إذا أراد أن يدخل طيبة فإنه لا يغتسل. لا يغتسل. قال وحرمها يعني من دخول الحرم ووقوف بعرض عند الوقوف بعرض يغتسل. بالقول الشيخ السبتمية يقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وارد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطواف زيارة طواف زيارة يشرب الزيارة. عندنا طواف القدوم سنة وطواف الزيارة أو طواف الإفاضة هذا إيش؟ ركن. وطواف الوداع وهذا واجب ويأتي شرف الحج. قال وطواف وداع هكذا يقول رحمه الله يغتسل. أن عندهم أن هذه الاجتماعات التي قد يعرف فيها الجسد ويكون متسخا ومع الحر ومع غيره لرائحته يقول يغتسل لدفع الأذى. قال ومبيت بمزدلفة والله أعلم يعني صحة ذلك دليل
النبي في مزدلفة
لا يكون مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورمي الجمال أيضا رمي الجمال يحتاج إلى دليل كما يقول رحمه الله. في الغالب من ذلك ما سيكون فيها آثار من السلف بالتتبع يكون فيها آثار من السلف. ويتيمم لكل لحاجة يعني إذا لقيت الماء تعذر الماء إما لعدم وجوده أو لمرضه ما يتمكن من استعماله فيتيمم لكل ولما يسن له الوضوء إن تعذر يعني تعذر استعمال الماء أيضا لمرض أو لفقد الماء فيتيمم لما يسن له الوضوء يسن الوضوء عند مثلا إيش قراءة القرآن تمام عند قراءة القرآن يسن الوضوء ما هو مس المصحف فإذا لم يجد الماء يتيمم له انتهينا من هذا الباب ولا باقي؟ ها؟
انتهينا
نقف عند هذا ونقول ان شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاه المغرب والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.